Média.
Média. Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في كاتب وكتاب، وأرحب بضيفنا الشاعر بوعلام دخيسي. أستاذ بوعلام، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا أختي استيراد، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة.
أولا أستاذ بوعلام، أهنئك بمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 من مارس من كل سنة، وأهنئ جميع الشاعرات والشعراء المغاربة وفي كل مكان.
شكرا أختي، وكذلك نهنئك ونهنئ يعني كل الشعراء كذلك وكل محبي الشعر وكل العالم.
سأقترع عليك أستاذ بوعلام أن نستهل حوارنا بقراءة شعرية مهداة لكل الشعراء. في الصدى والنون على سبيل المثال كتبت هكذا الشعراء والقصيدة وهل يموت الشعراء؟
نعم، إذا نقرأ هكذا الشعراء.
تفضل.
من الصدى والنون كما قلت: أنت يا أسطور المائلة، دعك من معصمي وحوصي نجمة الآفلة، واصهري ها هنا حيث يجتمع الآفلون، أنا واحد منهم وجئت في مطلع القافلة، طرت في أول الرحلات وقد ضاقت الأرض بي والسماء انطوت، لم تعد قبلة للعيون، حين جئت حللت على الشعر ضيفا لأنسى، سكرت وقلت بما لم يكن كي يكون، صار لي في الجنون مقام فنلت احتراما من القوم أهل الجنون، ورحت أقلدهم علموني وقالوا تكون إذن مثلنا حينما لا تكون، يطردون من الصف من يقطف الوردة الذابلة وحدهم، يفهمون الذي لا يجوز، لأن المجاز سلاح اليقين وعين اليقين الظنون، لهم دولة لا أمير لها لا حدود لها لا جنود، فهم هكذا منذ صار الكلام سواه ضيوف على الناس، لا يملكون من الأرض شبرا ويدعون للناس أن يملكوا أرضهم كاملة.
جميل، شكرا لك، وتحية حارة لكل الشاعرات والشعراء. أستاذ بوعلام دخيسي، في كتابتك للشعر تتحدث باستمرار عنه، وهو ما وصفته الباحثة إلهام صنابي بالميتا شعر. حدثنا عن هذه العلاقة الخاصة بينكما أستاذ بوعلام.
نعم أختي سيمات، الميتا شعر أو الكتابة الشعري، الكتابة عن الشعر بالشعر أو الحديث عن الشعر بالشعر.
نعم.
هذا الموضوع بالذات صراحة أجدني يعني مجرور إليه، يعني لا أقصده، لكن عادة ما أجدني أتحدث عن الشعر. تحدث الأستاذ كذلك محمد خيسي على الأمر، ربما ليس في الكتاب ولكن في جلسات أخرى تحدث وشرح هذا الأمر، هذا كوني كهكذا قال، كوني أنني لا أمارس النقد، يعني عادة هناك مجموعة من الشعراء من يمارسون النقد أيضا، يعني يستطيعون أن يحللوا قصيدة غيرهم أو دواوين غيرهم، لكن يقول هو ربما لأن الشاعر لا يمارس النقد فهو يمارس النقد بالشعر، يعني يتحدث عن الشعر وينتقد الشعر ويعطي رؤيته، يعني يتحدث عني طبعا، يعطي رؤيته عن الشعر وموقفه من الشعر وكيف يكون الشعر ولما الشعر وكل ما يتعلق بالشعر شعرا، ربما غيره تتاح له فرص أخرى فيتحدث مثلا عن القصيدة وعن دواوين غيره وتجارب غيره.
صحيح. وطبعا كتابة الشعر إبداع في طياته معاناة نفسية وربما روحية أيضا أستاذ بوعلام، هذه المعاناة التي تواكب المخاض الشعري إلى حين ميلاد القصيدة، كيف تعيش أنت هذه التجربة، هذا المخاض وهذا الجانب، كيف تعيشه؟
بطبيعة الحال القصيدة كما قلت هي معاناة لتخفيف عن معاناة الأخرى، لكنك وأنت تكتب وأنت تعاني. شخصيا أنا من الذين وهكذا أرى نفسي، لا أكتب الشعر من أجل الشعر، أكتب الشعر عندما أجد نفسي مضطرا، عندما أهتم بشيء أتهمم بشيء، ولهذا أغلب النصوص ربما أو القصائد التي كتبتها غالبا كان منبعها وكان دافعها حزن، ربما هناك إما حزن على الذات، ربما حزن على الآخر، ربما حزن على الواقع ربما، ولكن هناك شيء ما يدفعك لأن تكتب. لا تكتب هكذا لأن لمجرد أنك هناك موضوع ما، هناك شيء ما طرأ يجب أن تكتب عليه أو له. أحيانا يصير بك الحزن يعني منتهاه ولا تكتب، وأحيانا تكتب لحزن ربما بسيط، أو لك الحزن لا تكتب يعني لا يدفعك لأن تكتب في بدايته، لكنك تكتب من بعد. مثلا أن ترثي أحدا، أن ترثي أحدا عزيزا. عادة الشعراء لا يستطيعون أن يرثوا فقيدهم في اللحظة الأولى وفي الساعات الأولى، لكن بعد ذلك وبعد أن يعني تخلو يعني الأماكن من هذا الفقيد، أو يأتي شيء ما الذي يجعل القصيدة تولد يعني وتبعث من جديد.
نعم، سأستحضر هنا شهادة الأستاذ عبد الكريم الطبال الذي قال: شعر ينساب كالسلسبيل، والشاعر معه ينساب كالسلسبيل، وكأنهما معا واحد، وكأني بالشاعر ومعه القصيدة، وفي يد أحدهما الناي. هذه الشهادة التي جاءت ضمن الكتاب الجماعي عن تجربتك الذي صدر حديثا وسنعود إليه. قبل ذلك أستاذ بوعلام الدخيسي، صدرت لك العديد من الدواوين، أولها هديل السحر عام 2012، وصولا إلى حارة عن يمين الذي صدر حديثا وتضمن قصائد كتبت معظمها ما بين 2020 و2024. في هذا الديوان الذي أهديته إلى القدس حضر ذلك الحزن الذي كنت تتحدث عنه قبل قليل أستاذ بوعلام، حدثنا عن هذا الديوان.
نعم، كما قلت هو مهدى للقدس، وهذا ظاهر في أول قصيدة التي عنوانها إهداء. هذا الديوان كما قلت أختي اعتمد، هو أغلبه معظمه كان ما بين سنة 2020 و 2024، وأغلب قصائده كانت يعني هذه السنة. كما تحدثنا قبل قليل، أحيانا نكتب مثلا عن هذه القضية، نكتب فقط لتسجيل موقف، ليقال على أننا سجلنا موقفا وعلى أننا كتبنا. أنا حاولت في هذه التجربة في هذا الديوان منذ يعني نصوصه الأولى ألا أكتب يعني بهذه الطريقة، أنني أسجل موقفا فقط وعلى أنني يجب أن أقول ويجب أن أكتب، لكن حاولت أن أتفاعل مع هذه القضية وجدانيا على أن لا أكتب إلا إذا فعلا أحسست أنه أو دفعتني القصيدة دفعا لأن أكتبها، ولهذا يعني فعلا دفعتني المعلومة، فكتبت مثلا عن الشهيدة شيرين أبو عقلة.
نعم.
حول ذلك الجدال العقيم، هل يجوز أن نطرحها أم لا، على كل هكذا كتبت كذلك عن الشاعر الذي توفي رحمه الله في جائحة كورونا، الشاعر عز الدين المناصرة.
نعم.
الذي كنت أحبه جدا، وصراحة موته يعني هزني ويعني خلق فراغا فيها، فكتبت يعني خاصة عندما علمت أنه أوصى، كانت من وصاياه أن يدفن في الخليل. صعب 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 جدا أنك توصي وصية وأنت تعلم أنها لن تتحقق. نعم، يعني أمر هزني، فكتبت هكذا يعني مجموعة من المشاهد التي لها علاقة بهذه القضية، يعني هزتني، كل مشهد كان له لي معه حكاية، وحاولت على أن أكتبها يعني دون أن أدخل في مزايدات، دون أن أتحدث عن هذا أو ذاك، دون أن أسمي أشخاصا، دون أن اللهم هذا الشخصين لي يعني على كل شاعر، هو شاعر يقاسمنا برارة القصيدة وحلاوتها أيضا، وصحفية كذلك بريئة كانت تقول الخبر فقط. أما غير ذلك حاولت أن أتجنب الأسماء، أتجنب الأشخاص، وإن كان لي موقف كما لكل واحد، لكن حاولت على أن تكون هذه القصائد مهداة للقضية بصفة عامة، كونها قضية عادلة وقضية إنسانية.
وأنت شاعر ملتزم بقضايا الإنسان والفن والوجود أيضا، كيف يمكن الدفاع بالكلمة أستاذ بوعلام في هذا السياق الذي نعيشه، في هذا الظرف الذي تعيشه فلسطين، بالحديث عن كتابك هذا المهدى للقدس والفلسطينيين؟
في بدء كانت الكلمة كما يقولون مختص اعتماد، الكلمة دائما هي المعبرة، وهي التي بها ندافع، بها نرافع، بها هؤلاء الفلسطينيون مثلا أو غيرهم، يعني ينتظرون منا صراحة. فتصوري يعني أنك تعيشين هذا الظلم، وتعيشين هذا الدمار، وتعيشين هذا، وتلتفتين حولك في العالم، خاصة من هم أقرب إليك، من يعني تجمعك بهم يعني الدم والعروبة والدين، يعني هكذا نكتب للمؤازرة، نكتب للمواساة. عندما يقرأ الفلسطينيون مثل هذه الدواوين عندي أو عند غيري، أنا لا أفلسي، وعندما يرون وقفة هنا وكلمة هنا وموقف هنا وموقفا هناك، سيتشجعون طبعا الحال، والعكس بلا.
نعم، أيضا الصورة التي جاءت في غلاف ديوان حارة عن يمين هي لرائد القطناني وهو فنان فلسطيني.
نعم، هي من باب أنه لابد للحضور فلسطيني في هذا الديوان، هو حضور جميل. ثم لأمر آخر وهذا يعني طريف، وأنه وأنا أبحث صراحة عن لوحة فيها شيء من الدلالة حول فلسطين، لم أجد، نادرا جدا ما يرسم التشكيليون والفنانون العرب بصفة عامة صورا تتحدث عن القضية الفلسطينية. هذا ليس عيبا، حتى في القصة نجد هذه الندرة. الشعر وحده هو الذي صراحة لا تجد شاعرا لم يكتب عن فلسطين، هذا أمر يعني نادرا كذلك أن تجد شاعرا ليس له شعر، ليس له شيء عن فلسطين وعن القدس، لكن في التشكيلي وفي القصة ينظر الأمر. لهذا اتصلت بصديقة شاعرة وأشكرها من هذا المنبر في فلسطين، فاقترحت علي هذا الفنان، فوجدت صراحة وجدته متعاونا جدا وأهداني هذه الصورة، أشكره كذلك بهذه.
نعم، طيب، ضمن الإصدارات الحديثة أيضا أستاذ بوعلام، وبعد كتاب بوعلام دخيسي شاعرا للدكتور محمد داني، صدر كتاب يتضمن مجموعة من الدراسات والشهادات تحت عنوان تجربة بوعلام دخيسي الشعرية، وهو الكتاب الذي شارك فيه مجموعة من الشعراء والباحثين، وأعده الدكتور عمر قلعي ونسقه الأستاذ سعيد عبيد وقدمه الدكتور محمد يحيى قاسمي. أولا أستاذ بوعلام، ماذا يعني لك هذا الالتفاف حول تجربتك؟
هذا صراحة يعني شيء مفرح جدا جدا، لأن عادة ما يكرم الإنسان وللأسف، وهذا ما ورد كذلك في مقدمة الكتاب الأستاذ القاسمي، عادة ما يكرم الإنسان بعد رحيله، بعد وفاته، لكن المفروض أن نحتفل ببعضنا البعض، وأن نلتفت إلى تجارب المبدعين بصفة عامة، سواء كانوا شعراء أو غيرهم، في حياتهم، وأن تكون هناك يعني الالتفاتة، ثم أن تكون جدية كذلك في الاهتمام بهؤلاء، يعني لا يعني تكون هناك كتب فقط من أجل التراكم ومن أجل أن يقال جمع أو ألف كتاب، ولكن لأجل فعلا محاورة هذه التجربة، ولأجل فعلا نقد هذه التجربة، ووضع اليد على مكان مني الضعف بها والقوة وكل ما يتعلق بها، وهذا ما كان في هذا الديوان وأنا أفتخر به جدا وأسعد به.
نعم.
الكتاب عفوا.
يحق لك أن تفخر بذلك. طبعا مجموعة من الأسماء، لا أريد ذكر بعضها دون الأخرى، لكن أحييهم جميعا، مجموعة من الأسماء ساهمت في هذا الكتاب.
نعم نعم، أحيي بداية صاحب الفكرة الأستاذ عمر قلعي الذي أعد الكتاب وجمعه، فهو الذي اقترح هذا الأمر وكانت له اليد يعني البيضاء والطولة في هذا الأمر. ثم كذلك أشكر وأشد بحرارة على يد الأخ سعيد عبيد الذي صراحة كذلك رافقني في هذا الكتاب واستفدت كثيرا من توجيهاته وأتعبته، من هذا المنبر يعني أعتذر له وأشكره. كذلك أستاذ قاسمي الذي كانت له يعني المقدمة وشرفني صراحة بهذه المقدمة، أستاذ قاسمي أستاذ معروف أستاذ جامعي ويهتم بالبيبلوغرافيا وهو من كبير البيبلوغرافيين المغاربة. كذلك أشكر كل الأصدقاء الباحثين الذين تناولوا بعض دواويني بالدراسة وهم 11 ولا 11 كاتبا. ثم الشعراء والمبدعين الذين كذلك شرفوني بشهادات، شهادات هي عزيزة جدا، منها من كان ما كان قبل يعني جمع هذا الكتاب يعني بكثير، ومنها ما كان خلال جمع هذا الكتاب. كما قلت هم كثر، لهذا لا استطيع اشكرهم ولن يعني اشكر احدا حتى ثم اترك الاخرين، اشكرهم جميعا. فصراحة هؤلاء هم أصدقاء، أغلبهم يعني لي بهم علاقات مباشرة، منهم من لم أره لحد الآن كأستاذ محمد بشكار، كأخت نجاة الزبير وغيرهم، وكما محمد داني الذي ذكرت به، لكن أغلب هذا الكتاب التقيت بهم، وهذه الباحثين والشعراء والمبدعين التقيت بهم وسمعت هذا الذي كتب، سمعته منهم خاصة من الذين أدلوا بشهادات، سمعت هذه الشهادات بأشكال أخرى وبصيغ أخرى من أفواههم مباشرة وبحب وبصدق. لهذا يعني كانت لهم يعني أعطيتهم هذه الفرصة بعد يعني أن ارتأينا أن تكون هذه الشهادات متضمنة، فكانت لهم هذه الفرصة مشكورين، وقد صراحة أسعدوني بهذه الشهادات التي فيها بعض الشهادات اللي فيها شيء من كذلك الدراسة، يعني ربما لأنه أعطيت الفرصة له على أن يعني المبدع أن يعطي شهادة فأعطى شهادة، ولو يعني طلبنا منه أن تكون هناك دراسة له، لكن أنا اكتفيت بالدراسات التي كانت مهيئة قبل يعني من قبل التي كانت لها علاقة بالدواوين، وأغلبها كذلك أغلب هذه الدراسات كانت مرافقة لحفلات توقيع هذا الديوان يعني في حينها، لأن يعني عادة ما أنشر ديوانا ما يعني أدعو له، أدعو الأصدقاء لحضور حفل توقيع له، وأدعو ناقدا أو ناقدين أو حتى ثلاث لأن يتناولوا هذا الكتاب. هذه الدراسات منها أقول كلها، منها اختيرت بعض الدراسات، وهذا كان عملتي عمر قلعي مشكورا وحفظه الله، اختار بعض الدراسات من مجموعة من الدراسات، ما يعني هي ليست 11 فقط، هي ربما تفوق 20، لكن هو اختار هذه 11 واختارها كذلك بشكل تمثيلي، اختار يعني لكل ديوان اختار قراءة وأحيانا قراءتين، يعني هناك قراءات جميلة جدا، لكن حتى لا نكرر القراءات التي هي حول ديوان واحد اختار بعضها، وكان الأمر كما رأيتي أختي أحيمة.
ضمن ما جاء في الكتاب على لسان محمد الدخيسي ويخص ربما عاداتك في الإصدار وفي النشر، قال إنك ملتزم بتوزيع عملية النشر إذ تخص عملا شعريا كل سنتين مع الحفاظ على المطبعة ذاتها، كما تنوع في لوحات الأغلفة وتختار في كل مجموعة شعرية فنانا تشكيليا. حدثنا عن هذا الجانب أستاذ أبو علام.
نعم، هذا الأمر هذا كذلك قاله كذلك طيب هلو وقاله بشكل شاعري وشكل جميل. نعم، ربما رح تحضر الآن العبارة. نعم، هذا الأمر صحيح، هو أنه لدواويني بدأت الكتابة أو النشر، بدأت النشر سنة 12 2000، ومنذ ذلك العهد وأنا أصدر أعمالي مرة كل سنتين. هذا الأمر هذا ليس عفويا، فيه شيء من الذي أتعمل ذلك. نعم أتعمل ذلك، لكن هو في نفس الوقت، هو في نفس الوقت فعلا كلما مضت سنتان إلا وجدت أنه بين يدي يعني مجموعة من النصوص. وللإشارة أن في هذه السنتين لا أكتب فقط هذه النصوص التي أضعها بين دفتين، هناك مجموعة من النصوص كذلك وألتقي. ولهذا أنا كما ربما أشار إلى الأمر، لا أذكر لعله ناقد أو أحد أصحاب الشهادات ذكر هذا الأمر، قال على أنه يضع، وربما كانت إلهام صنابي، على أنه يضع هذه القصائد وينشرها في الفيسبوك، ولكي يقيس يتخذ الفيسبوك كمقياس حرارة لهذه القصائد، ربما هكذا قالت. إذن أنا فعلا أعرض هذه النصوص على الأصدقاء، أعرضها كذلك على الفيسبوك، أعرضها لأن هذه وسائل جديدة يعني لا مفر منها، أعرضها وأرى يعني تفاعل الآخر. ولكن في 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 أثناء النشر يعني أختار، أرجع إلى ذاتي وأرجع إلى اللحظة وأختار ما يروقني فعلا، وأستعين ببعض هذه الملاحظات التي كانت في الفيسبوك، وأستعين كذلك ببعض الأصدقاء وأعرض نصوصي على أصدقاء كثر منهم أغلبهم بهذا الكتاب، ثم أنتقي ما لذ وطاب لي وهكذا. الآن يعني وهذه أول سنة، أول مرة يجتمع لدي أكثر يعني صراحة من ديوان. هذا الديوان كما رأيت الحارة عن يمين له تيمة واحدة، لكن في هذه السنتين لم أكتب يعني في هذه التيمة فقط، كتبت يعني في أمور أخرى، وبالتالي لدي يعني ربما ما أجمع به يعني عملين شعريين الآن جاهزين، ربما ينتظراني السنتين، ربما قبل. على كل هناك نصوص أخرى، هذه النصوص التي كانت خاصة بفلسطين لها ظرف خاص ولها يعني ظروف سياق خاص.
نعم. طيب أستاذ أبو علام دخيسي، لنتحدث عن وجدة، وجدة مسقط الرأس والمكان ربما الأثير لديك.
نعم، يعني وجدة هي مدينتنا، هي المدينة التي نحبها، مدينة التي لا نسكنها فقط وإنما تسكننا. وهكذا يعجب أن يكون يعني كل إنسان، لا أقول كل مبدع، يعني الإنسان يعني مرتبط بمدينته، مرتبط بوطنه، مرتبط بأي وسط يعيش فيه، حتى بعائلته، حتى بالبيت الذي تربى فيه. وجدت مدينة السبق أختي اعتماد، لهذا نفخر بها. وجدت كذلك مدينة الشعر، ومجموعة من النقاد، مجموعة من الباحثين يعترفون بذلك ويتحدثون بذلك. وجدت لها يعني من الشعراء الجيدين، من الشعراء الجيدين الحشرات، ويتوزعون عبر الأجيال كلها. أنا في الجيل الأول، جيل الخمسينات والستينات، أنا شعراء كثر، أنا محمد علي الرباوي، حسن الأمراني، محمد بن عمارة، وقد كان كذلك يشرف على هذا الشاعر، يشرف على برنامج شعري اسمه حدائق شعر معروف. البرنامج هذا هناك الجيل الثاني الذي فيه زبير خياط وسامح درويش وعصام محجر رحمه الله، هناك أجيال أخرى. نعم، أجيال لا تنقطع. آخر هذه الأجيال منها شاعر حاز على جائزة الشعراء الشباب التابعة لاتحاد كتاب المغرب، الشاعر عبد الإله مهداد. إذن وجد معطاء في هذا الباب، معطاء كذلك في المسرح، معطاء في كل الفنون. أنتم تعرفون يعني مجموعة الأسماء انطلقت من هنا، من وجدة، عائلة ميجري، عائلة بوشناق، محمد المسكين في المسرح، يعني المدينة معطاء، مدينة جميلة نحبها.
نعم.
ربما لأننا يعني منها، ولكن أرى أن مجموعة من المغاربة يحبون هذه المدينة وهذا يسعدنا.
طبعا نحبها، وحتى لو لم نكن منها ولكنها منا أستاذ بوعلامة. بالحديث عن وجدة، أريد أن أسألك عن أنطولوجيا الشعراء في وجدة. هذا المشروع هل رأى النور؟ هل تم إصداره في كتاب؟ هل تواصل العمل على أنطولوجيا الشعراء في وجدة؟
نعم، هذا العمل له علاقة ملتقى إن صح التعبير كان يقام هنا في وجدة يسمى الموكب الأدبي. هذا اللقاء هذا أو هذه التظاهرة الأدبية التي يشرف عليها مباشرة الشاعر سامح درويش، كانت هذه التظاهرة تصدر في كل دورة مجموعة من الأعمال، فكانت دورة الشعر وأصدرت مجموعة من الدواوين، كانت دورة القصة السرد وأصدرت مجموعة من المجموعات القصصية لمجموعة من الكتاب، ثم كانت هناك دورة الهايكو وغيرها. الدورة الأخيرة التي لم تعقد بعد كانت دورة، أو كان يجب أن تكون دورة خاصة بالتوثيق لهذه المدينة بصفة خاصة وللجهة الشرقية بصفة عامة. فهناك توثيق، يعني هناك مثلا محمد قاسمي كان يتكلف بالجغرافيا، هناك مثلا تحدثوا عن الطالب الغرناطي، هنا ما كان يتحدثوا عن المسرح. انا كلفني الاستاذ سامح درويش صديق سامح على ان اشترك مع هذا الكتاب، المفروض ان يكون يعني باعدادي واعدادي أن أتكلف بالأنطولوجيا، فطال الأمر وتعثر لي ظروف على كل خاصة بالملتقى، فاستشرت الأستاذ سامح على أن كانت الجائحة وكان ذلك الركود وذلك كلنا عشنا تلك الظروف، فاستشرته على أن أنشر هذه الأنطولوجيا على حلقات، فوافق على الفور ورحب بالفكرة وهكذا. وكانت لها يعني نفس هذا الأمر يعني مهم جدا، لأنه كانت لي يعني بعض يعني سوء تفاهم مع بعض الشعراء وأنا أجمع هذه الأنطولوجيا، قالوا لماذا تجمعوا الغثة والسمين، لماذا تضعوا الكل في
سمين
واحدة. فوضحت لهم ووضحوا حتى الآن على أن هذه الأنطولوجيا كانت لها نفس بيبلوغرافي، يعني أنطولوجيا فعلا عادة ما تكون أنطولوجيا منتقات، نختاروا يعني بعض الشعراء وبعض التجارب التي يعني تستحق، لكن هذه الأنطولوجيا كان الهدف منها عندنا أنا والأستاذ سامح على أن تكون شاملة، يعني أن تغطي تقوم بمسح كامل على كل ما هو في وجدة، وسميناها شعراء في وجدة، عاشوا في وجدة أو توفوا وهم في وجدة، وإن كانوا ليسوا وجديين وإن كانوا ليسوا مغاربة أصلا.
ونتمنى أن تجد هذه الأنطولوجيا طريقها إلى النشر، لأنه فيها توثيق كما قلت، وفيها حفظ أيضا لذاكرة المنطقة ولشعرائها. الحديث معك ممتع أستاذ بوعلام، والوقت يمر بشكل سريع. قبل أن نختم هذا الحوار، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
حاليا أنا كنت أقرأ رواية لصديق، وهي رواية جميلة، بقي لي منها بعض الصفحات قليلة، رواية للكاتب يوسف توفيق اسمها أكدالوكس.
نعم،
رواية جميلة جدا، هذا آخر كتاب كنت أقرأه.
نعم، شكرا لك أستاذ بوعلام دخيسي على وقتك وعلى وجودك معنا اليوم، وأتمنى لمستمعينا قراءة ممتعة لدواوينك الشعرية، ومرة أخرى كل عام وأنت بخير.
شكرا لك
شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.